بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذه الدقائق المباركة في هذا المسجد المبارك مع موضوع مبارك إن شاء الله. إن الله سبحانه وتعالى يجتبي ويختار من خلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وإن سنة الاصطفاء هي سنة ربانية ومنحة إلهية فيها حكم مرعية. لذلك اصطفى الله سبحانه وتعالى من خلقه الأنبياء والرسل، واصطفى كذلك من الملائكة رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكذلك اصطفى من الأزمنة على غيرها، كما هو معلوم لديكم، اصطفى رمضان على سائر الشهور، ويوم الجمعة على سائر الأيام، والثلث الآخر من الليل، وكذلك اصطفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر على سائر الليالي، والعشر الأول من ذي الحجة والليالي العشر الأواخر من رمضان. وكذلك اصطفى الله سبحانه وتعالى بعض الأماكن على بعض، كما شرف وعظم وقدس مكة المكرمة والمدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأرض المقدسة، الأرض المباركة، بيت المقدس. هذه الاختيارات والاجتباءات والاصطفاءات هي سنة ربانية، يحتاج المسلم أن يستذكر بين الحين والآخر، إما من المصطفين الأخيار من صفوة البشر من الأنبياء وأتباعهم، فيستفيد من قصصهم ومواقفهم وأحوالهم العبر، وكذلك يحتاج لأن يستذكر من الأماكن التي قدسها الله سبحانه وتعالى وباركها وعظمها، لا سيما تلك التي قد أنسيت أو طال الزمان بينها وبين الأمة، إما لأنها بعيدة واقعا وحسا وحقيقة وعينا، وإما بسبب انشغال الأمة بجراحاتها وضعفها ووهنها وما يثقلها من أعباء. ولكن على الرغم من ذلك، في هذه الدقائق التي نتذاكر معكم فيها المسجد الأقصى من خلال هذه السلسلة الطيبة المباركة التي تقوم على تنظيمها جمعية بيت المقدس في هذه المملكة الحبيبة، هي من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب أن هذه القضية، أي هذه الأرض وهذا المسجد، ارتباطها مع تلك الأمة بل مع سائر الأمم هو ارتباط عقدي إيماني كما سيأتي معنا. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما اصطفى هذه البقاع، مكة والمدينة والأرض المباركة، لأن هذه البقاع اجتمعت فيها صفات الكمال الشخصان، أي من الأنبياء والمرسلين الذين هم خيرة البشر الذين تعبدوا وسكنوا وعاشوا في هذه البقاع، وكذلك نزول الوحي. لذلك ما كرمت وما قدست وما شرفت مكة إلا لأنها أعظم بقعة نزل عليها أعظم كتاب، وبعث فيها أعظم خلق الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الأرض المباركة بيت المقدس اصطفاها الله سبحانه وتعالى على سائر البقاع بتنوع الصفات والسمات والخصال. فلو مررنا مرورا سريعا عبر خط الزمن سنجد أنه لا توجد بقعة على وجه الأرض ارتبطت زمانيا بالوحي وبدعوة الرسل التي هي دعوة التوحيد وبتحقيق العبودية على وجه الأرض كما ارتبطت الأرض المباركة بيت المقدس. وهذا التلازم بين الوحي والأنبياء ودعوة التوحيد وتحقيق العبودية وهذه الأرض تلازم منذ بداية الخليقة حتى قيام الساعة. ووجود المسجد الحرام كأول مسجد وضع في الأرض وتلاه مباشرة بعد 40 سنة وجود المسجد الأقصى، وكلا المسجدين وجدا في عهد آدم. إذن من هنا يبدأ هذا الارتباط. والحديث في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم جاء بعد ذلك نوح عليه السلام، ثم بعده ب1000 عام جاء إبراهيم خليل الرحمن، وإبراهيم هو خير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وأسس في الأرض المباركة مجتمعا مؤمنا موحدا قائما على تحقيق العبودية مع ذريته. قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن هذه الأرض مباركة قبل مجيء إبراهيم عليه السلام لها، لأن الله قال: باركنا فيها للعالمين. ثم ولد له إسماعيل وإسحاق، وبشر بإسحاق ويعقوب في هذه الأرض، وبشرته الملائكة. ثم بعد ذلك جاءت القصص، قصة إسحاق ويعقوب، ثم يوسف عليه السلام، ثم جاء بعد يوسف موسى عليه السلام، وكان لموسى ارتباط كبير، وهو أكثر نبي ذكر في القرآن، وأكثر نبي ذكرت مراحل حياته في القرآن، وأكثر نبي له قصص ومعجزات وارتباط مع بيت المقدس. مع ذلك موسى حرص أن يدخل الأرض المقدسة، وأمر قومه وحثهم بوحي من الله، إلا أنهم خذلوه. فماذا عاقبهم الله؟ بنو إسرائيل عندما خذلوا موسى عن دخول الأرض المقدسة، كيف عاقبهم الله؟ عاقبهم بالتيه 40 سنة. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وهذا التيه، التيه الحسي. لذلك الأمة التي لا تعتني بمقدساتها ولا تحافظ على الأماكن التي باركها الله سبحانه وتعالى، ولا تبذل وسعها لاسترداد هذه البقاع، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبها بالتيه المعنوي: تخبط وحيرة واضطراب وضعف ووهن وخذلان. هذا هو جانب وصور من صور التيه المعنوي الذي هو أخطر من التيه الحسي، وهذا ما تعيشه الأمة الآن. ثم لو مررنا بعد ذلك، جاء يوشع عندما اقتلع هذا الجيل المخذل الجبان بعد 40 سنة، وجاء جيل مؤمن مع يوشع عليه السلام، فتحت بيت المقدس وحصلت معجزة. ثم بعد ذلك جاء داود، وقصة طالوت وجالوت حصلت في بيت المقدس التي تعلمونها في سورة البقرة. ثم بعد ذلك أقام داود عليه السلام أعظم مملكة مع التوحيد في بيت المقدس. ثم جاء بعده سليمان ليقيم مملكة أعظم من المملكة التي أقامها داود عليه السلام في بيت المقدس، وهكذا إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في وسط الزمان وفي ختام النبوة والرسالات، ليؤكد هذه الحقيقة وهذا الارتباط بين سائر الأنبياء وتلك البقعة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكة في الحجاز، وكانت بيت المقدس بيد الرومان الدولة البيزنطية. مع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، و16 أو 17 شهرا بعد الهجرة إلى أين يصلي؟ ما هي القبلة الأولى؟ المسجد الأقصى. وهذا فيه إشارة مهمة أن حال الضعف الذي تمر به الأمة لا ينبغي أن يكون عاقبة وحاجزا ومانعا من استذكار المقدسات وإن كانت بعيدة المنال. قد يقول قائل: الأمة الآن في حالة من الضعف والفرقة والتراجع، فهي بمؤخرة الركب بين الأمم، وفلسطين والأرض المباركة مغتصبة من قبل اليهود ومستحوذين ومتمكنين منها، فما الفائدة من ذكرها وذكر فضائلها واستذكارها وما هو متعلق هذه الأمة بها، لأن العلاقة بيننا وبين هذه الأرض ليست علاقة تراب ومزروعات وشعب هجر، لابد أن الأمة كلها تتضافر جهودها وتسترد هذه الأرض ليعيش هذا الشعب المظلوم بأرضه، لا، بل هي علاقة اعتقاد وإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى إذا اصطفى واجتبى واختار بقعة فإنه ما اختارها إلا لأنه أحبها وشرفها وكرمها على غيرها، وهذا ما حصل مع تلك الأرض المباركة. لذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الزمان مع خط الزمن الذي ذكرناه منذ آدم إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذه الحقائق، وأكدها عندما حصلت رحلة الإسراء والمعراج، وإلا ممكن أن تكون هذه الرحلة مباشرة من مكة إلى السماوات وتفرض الصلوات ورأى من آيات ربه الكبرى، ولكن لتأكيد هذه الحقيقة التي نحن الآن نذكركم بها ونذكر أنفسنا، كانت رحلة الإسراء من مكة المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، ثم عاد إلى المسجد الأقصى، ثم رجع إلى مكة. وفي تلك الليلة صلى عليه الصلاة والسلام إماما بجميع الأنبياء، الأنبياء كلهم والمرسلين ما اجتمعوا عبر التاريخ ولن يجتمعوا إلا في الأرض المباركة ليلة الإسراء والمعراج، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما لتوكيد وترسيخ هذه المعلومة في أذهان الناس. وهذه فيها إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمها لأصحابه، وأصحابه استحضروها، لأن أبا ذر الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن علاقة المسجد الحرام مع المسجد الأقصى في مكة يسأله مرة أخرى عندما انتقلوا إلى المدينة، والآن أصبحت الدولة قوية وأسسوا دولة، ويقول أبو ذر رضي الله عنه كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه الألباني، يقول تذاكرنا ونحن عند رسول الله، أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ يقول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، وفي رواية قال خير له من الدنيا جميعا. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيوش، بعث أسامة ومعركة تبوك وغيرها لفتح بيت المقدس، ثم فتحها من؟ ما فتحت بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غرس محبتها وغرس تعلق المسلمين بها، حتى أن عمر رضي الله عنه لما ذهب لتسلم مفاتيح بيت المقدس في السنة 15 من الهجرة، ما ذهب لتسلم مفاتيح أي مدينة من المدن والقرى التي فتحت في عهده إلا القدس. وهذا فيه إشارة لأهميتها المكانية ولأهميتها من حيث قداستها، وهكذا حافظ عليها المسلمون حتى جاء الصليبيون واغتصبوها في سنة 491 من الهجرة وبقيت عندهم. ولكن هذا الاحتلال والاغتصاب لم يمنع المسلمين من استحضار واستذكار وبذل الوسع والجهد لاسترداد هذه المقدسات، لأن الأمة كلما تخلت عن مقدساتها وخصوصا بيت المقدس فإنها كلما تزداد وهنا وضعفا وتراجعا، وهذه معادلة عبر التاريخ. فلذلك حرص الأبطال من القادة ومن العلماء عبر التاريخ على أن تكون بيت المقدس معهم، فبمجرد أن احتلها الصليبيون كان هنالك قائد اسمه مودود أمير الموصل، هذا جاء وبدأ يجيش الجيوش سنة 502 من الهجرة حتى استرد بعض المدن التي استحلها الصليبيون، وبينما هو يصلي الجمعة مع أمير دمشق إذ دخل عليهم بعد الصلاة أحد الباطنيين وطعنه في بطنه عدة طعنات فتوفاه الله سبحانه وتعالى وكان صائما. فأرسل ملك النصارى في بيت المقدس رسالة مفادها إلى أمير دمشق، قال له أمة قتلت عميدها أي قائدها هو مودود في يوم عيدها أي يوم الجمعة في بيت معبودها أي في المسجد حقيق على الله أن يبيدها. هذه رسالة ملك النصارى لأمير دمشق، لأنه عندما أراد أن يسترد بيت المقدس، وهؤلاء موجودين في كل زمان وفي كل مكان المخذلين، مع ذلك جاء نور الدين زنكي رحمه الله بعد 70 سنة من احتلال بيت المقدس، وقرر عمل منبر لوضعه في بيت المقدس عند استردادها. انظروا إلى، مع أنهم كانوا في زمانهم عبارة عن دويلات أشد ضعفا من زماننا الآن، مع ذلك ما منعه هذا الضعف أن يستذكر وأن تبقى بيت المقدس في قلبه وحاضرة في ذهنه وفي عقله، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وجاء صلاح الدين وحررها 583. ثم تمر الأعوام حتى نهاية الخلافة العثمانية، ومرت الخلافة العثمانية بمراحل ضعيفة، حتى قرر اليهود إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وبدأ هرتزل صاحب كتاب الدولة اليهودية المؤسس للتوسط عند السلطان عبد الحميد الثاني لإعطاء اليهود مميزات وتسهيل هجرتهم إلى فلسطين حتى يتمكنوا منها. وكانت الدولة آنذاك العثمانية تغرق بالديون، فأعطاه عرضا مغريا، قال له: نسد جميع الديون ونعطيك من الأموال ما يجعل الخزينة تفيض. فقال السلطان عبد الحميد الثاني، قال: هذه ليست ملكي، وإن جسدي لو قطع بالمبضع أهون علي من أن أرى شبرا من هذه الدولة أو من إمبراطوريتي خارج الإمبراطورية. ثم قال: سيأتي الزمان الذي تأخذونها دون مقابل. ولكن هو بذل الأسباب مع الضعف وإغراقهم بالديون والتآمر عليهم من قبل أوروبا، إلا أنه ماذا فعل؟ صدر قرارا باعتبار 80% من أراضي فلسطين وقفا، و20% ملكا خاص، ومنع دخول اليهود إلا بزيارات سريعة إلى فلسطين، منع استيطانهم ومنع الهجرة، ومع ذلك تآمروا عليه وضاعت فلسطين. ما أريد الإشارة إليه بهذه الأمثلة أو بهذه الأحداث التاريخية أن ضعف الأمة لا ينبغي أن يكون مانعاً أو عائقاً من استذكار هذه البقعة. وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ارتباط هذه الأرض مع الوحي يبقى إلى قيام الساعة، فإن الصراع بين الحق والباطل ينتهي في بيت المقدس، بل العالم كله ينتهي في بيت المقدس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عندما سألته ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. وهذا فيه إشارة أنك إذا أردت أن تستفتي عالما بأمر عظيم تقول له أفتني. هذا فيه إشارة إلى أنها كانوا يعظمون هذه البقاع وهذه البلاد. قالت له: أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر، أي يحشر إليها الناس، والمنشر. لذلك يقضى على المسيح الدجال في بيت المقدس في مدينة اسمها اللد، ويقضى على يأجوج ومأجوج عنوان الفساد في الأرض في بيت المقدس. انظروا إلى الخط الزمني منذ آدم إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، يبقى الصراع بين الحق والباطل على هذه الأرض. لذلك هذا الاصطفاء ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه اصطفى ثل من الأنبياء الذين ذكرناهم وعاشوا في هذه الأرض. قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أين كانوا؟ أسسوا المجتمع في بيت المقدس. والله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه لأن يحمل الراية من سائر الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج، واصطفى أمة الإسلام لتتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الأرض بين الأمم. لذلك هذه أرض هي أمانة أوقفها عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما فتحت، فلا يحق لأحد أن يتخلى عنها أو يتنازل عن شبر منها أو أن يقول لا علاقة لي بهذه القضية لأنها قضية الفلسطينيين أبداً. نحن الآن نتكلم عن دين، ونتكلم عن مقدس، ونتكلم عن بقعة باركها الله سبحانه وتعالى. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهذه فيها اصطفاء واجتباء عجيب. يقول العلماء لو لم يكن من فضيلة هذا المسجد إلا هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية، لأنه إذا بورك حولها فإن البركة بداخلها مضاعفة. لذلك عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وإيش؟ وهدى للعالمين. هو مبارك ولكن هو إشعاع لهداية جميع العالمين، هذه خصيصة في المسجد الحرام. أما المسجد الأقصى فالخصيصة به هو نقطة انطلاق البركة. قال الذي باركنا حوله، ما قال باركنا فيه، قال باركنا حوله. لذلك هذا المسجد ينبغي أن يستحضره المسلم مهما وصل من حالة الضعف، وينبغي أن يتذاكره الأجيال في بيوتهم وفي مساجدهم وفي مدارسهم، أن يتذاكروا هذا المكان وتزداد شدة المذاكرة، لأنه مغتصب من قبل اليهود وبعيد عن المسلمين، ولا يستطيع أي مسلم الآن أن يصلي فيه، والصلاة فيه الركعة بمئتين وخمسين ركعة كما الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هذا أجر عظيم حرم منه المسلمون لأنهم ما بذلوا وسعهم لاسترداد هذه البقعة. إذن عبر خط الزمن ارتباط هذه البقعة ارتباط عقدي، وهذه البقعة اصطفاها الله سبحانه وتعالى واصطفى فيها الأنبياء بمختلف المعاني من العبادة ومن الهجرة إليها، ومن أنها منبر الأنبياء ومحراب الأتقياء ومهاجر الأنبياء وأتباع الأنبياء، وكثير من الأنبياء دفنوا بها، بل أوصوا أن يدفنوا بها كموسى عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام كما ثبت في الأحاديث، والمقام لا يتسع لذكر هذه التفاصيل. وعليه ما أود ختامه في هذه الدقائق والتذكرة أنه مهما وصل حال الأمة من الضعف هذا لا يعفيها من التخلي عن هذه القضية، على أقل تقدير هو إحياء مكانتها وفضائلها وروح الولاء الشرعي لها في نفوس الأجيال حتى لا تنسى، لأن عدم ذكر الشيء ينسيه. قال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لأن إطالة الأمد عن الشيء تنسي أهميته. الإنسان إذا ابتعد عن المسجد يقسو قلبه، وإذا ابتعد عن القرآن كذلك يغلق على قلبه ويقسو. كذلك هذه البقعة ينبغي أن لا تنسى في نفوس الناس ولا في قلوبهم ولا في عقولهم، وأن يغرس حبها في نفوس جميع الأجيال إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى الأمة بأن تجتمع وتبذل وسعها لاستردادها، عند ذلك تكون أمة قوية. فإذا ما أرادت الأمة أن تكون أمة قوية وفي مقدمة الأمم، ينبغي عليها أول أمر أن تبذل جهدها لاسترداد هذه المقدسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الممات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.